مرحبا بكم في حوار جديد من حوارات هشام. معي اليوم ضيفة مميزة، واحدة من أبرز نجوم التلفزة والسينما، الممثلة المصرية إلهام شاهين. أستاذة إلهام شاهين، شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بك في برنامج حوارات هشام.
شكرا لك ومرحبا بك ويعني بكل اللي هيسمعونا. أهلا
وسهلا. جميل. قبل أن نبدأ دردشتنا، نحن نعيش اليوم في عالم فيه جائحة كبيرة، جائحة كورونا، التي لها تأثير كبير على جميع المجالات. كيف تعيشين هذه المرحلة كفنانة؟
والله عايز أقول لك يعني في مصر مش متأثرين كثيرا يعني بالمسألة، يمكن يكون عندنا المناعة أقوى شوية. يعني إحنا عندنا حاليا مهرجان القاهرة السينمائي.
نعم نعم.
وإحنا متواجدين، كل اللي بنعمله لما بندخل في أماكن مغلقة بيفضل إن نبقى طبعا حاطين الكمامة فقط. لكن في الأماكن المفتوحة ولأننا طبعا بنتصور طول الوقت بيكون بدون الكمامة. يعني الواحد يعني محاولات، وبرضو مش كلها بتبقى يعني بتحصل، انه نحاول ما يكونش فيه سلام كتير او احضان وقبولات في المقابلات. يعني لما بنقابل اصحابنا انه وحشنا بناخدهم بالحضن او بيبقى فيه قبولات، بنحاول نختصر هذه الامور، وان كان ان في اوقات كتير لانها عاده تعود طبعا بننسى مسألة جائحة كورونا.
صحيح.
فلحد دلوقتي احنا في مصر مش حاسين بواقع الكورونا الجامد اللي حاصل في العالم. يعني مش مسيطر على تصرفاتنا.
جميل. يعني فيلمك الأخير كان حضر تجول، ليس كذلك؟
أيوة.
صدر في ديسمبر 2020. هل صور الفيلم قبل أو بعد الجائحة؟
جزء منه قبل الجائحة وجزء منه أثناء الجائحة كانت بدأت، وبدأنا فعلا نلتقي نحط الكمامات ونرفعها وقت التصوير. بس وفي البداية لأنه كان شيء جديد فكنا في حالة قلق شديدة في البداية، يعني لسه كل العالم يعني رد فعله أنه في جائحة، ده شيء جديد في حياتنا وشيء صعب، وكنا فعلا خايفين.
كان غموض، كان غموض كبير في البداية. صحيح.
يعني في الأماكن المغلقة مثلا بنصور في بيت، يعني كنا طول الوقت نقول للناس نخرجوا برا البيت وإنه ما يبقاش موجود في الداخل إلا للضرورة جدا جدا، الناس ضروري يتواجدوا أثناء تصوير الشطات. لا، فالحقيقة عايشنا كده كام يوم من الرعب.
أظن أن العالم كله عاش هذه المرحلة بصعوبة.
يمكن بعد فترة بنبتدي نتعود على هذه الأمور.
صحيح.
ونبتدي نعتبرها عادية، ويعني اختلف الوضع الآن،
أصبحنا نتعايش أكثر مع هذا الوضع الجديد وكأنه هو العادي الآن. جميل. ننتقل لخبر ربما أسوأ، وهو يعني كلنا تابعنا بأسى ما حدث للمستشار أحمد عبد الماهر، الذي صدر في حقه حكم بخمس سنوات سجناً بسبب ما سمي به، يعني حتى الأسماء غريبة شيئاً ما، يعني تكدير السلم الاجتماعي وإثارة الفتنة والتطاول على الدين الإسلامي. كيف كانت ردة فعلك الأولى عندما بلغك الخبر، يعني أولى اللحظات؟
أنا الحقيقة اتفاجئت جداً ولم أصدق، والحقيقة أنا مش مقتنعة أصلاً إن في شيء اسمه إزدراء أديان. يعني وبعدين إزدراء أديان ده بيطلق على يعني دين الغير، يعني الدين الآخر بالنسبة لي، لكن مش على ديني أنا شخصياً. يعني هي قضية غريبة الحقيقة ومرفوضة، يعني أنا عقلي رفضها، مفيش حاجة اسمها إزدراء أديان. وعلاقة الإنسان بربه ده شيء قاسي جدا، ليس لحق أي أحد التدخل، يعني ليس له حق التدخل.
جميل.
آراء الأئمة إحنا في كتير من آرائهم لا نقتنع بيها، لا يقبلها عقل ولا منطق، وأنا كتبت ده في البوست اللي أنا كتبته. صحيح. صحيح. اللي قلت أنا أرفض إن يبقى فيه شيء اسمه ازدراء أديان، وأرفض كل الكلام اللي قالوه الأئمة اللي هو مش موجود في القرآن ولا موجود في أحاديث الرسول، وهو بالنسبة لي أشياء عقلي يرفضها، وكتبتها زي إرضاع الكبير أو زواج البنت القاصر أو نبقى ضد الأديان الأخرى أو يبقى من حق المسلم أنه يستعمر أي بلد ويبقى نسائها سبايا لي ويبقى ممتلكاتها من حقه. يعني في أفكار كتيرة يرفضها العقل والمنطق والإنسانية.
يعني ممكن أن نتكلم
عن الأفكار اللي اعترض عليها سيادة المستشار واللي أنا بعترض عليها واللي كتير جدا مننا معترض عليها، ولا يمكن أن نوافقها. ما فيش عقل أو منطق يرضى بهذه الأمور، وده كلام كتبوه بقى أئمة من مئات 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 السنين، لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع الحياة الآن.
لمن لم يطلع على هذه التدوينة، أنت كتبتي هذه التدوينة على الفيسبوك ولقيت هذه التدوينة تفاعلا كبيرا، يعني كان فيها تضامن طبعا مع المستشار، و فربما أقرأ ما كتبتي، لأن أظن أنه كان فعلا مهم ومؤثر. يعني قلت في التدوينة أن كل شخص حر في علاقته بالله، وأن يعني الاجتهاد ضروري، يعني في عصرنا يجب أن
طبعا لابد من إعمال العقل في كل شيء. وما لا يقبله العقل ولا المنطق نرفضه.
نعم، يعني تكلمت عن
وبعدين ربنا وحده اللي يحاسب، ما فيش بشر يحاسبني على علاقتي بربي أو علاقتي بديني. ربنا وحده اللي يحاسب، وحتى في القرآن مكتوب من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيديك الحرية في إنك تؤمن أو تكفر، وهو بس اللي هيحاسبك.
لكن هناك كثير من الذين أعجبوا بهذه التدوينة، صحيح، لكن هناك أيضا من عارضوها.
طبعا كل التيارات، يعني في تيارات أنا مش بسميها التيارات الإسلامية، بقول التيارات المتأسلمة، مش عاجبهم كلامي لأن هم بيسيطروا على عقول الناس وعلى أقدارهم وعلى تصرفاتهم من خلال آرائهم الخاصة أو اللي بياخدوها من خلال كتب الأئمة. فبالتالي لو لقوا التمرد، هم مش هيلاقوا تواجد ليهم، يعني لو لقوا تمرد على أفكارهم وما يبثوه في عقول الناس مش هيلاقوا ليهم سلطة.
لكن هناك من عارض بحجة أن كل ما ذكرته من أمور مثل قتل المرتد وزواج الصغيرة وهذه الأمور، قال أنه
يعني قتل المرتد أو قتل تارك الصلاة،
أنت
هتلف على بيت وتشوف في مواعيد الصلاة هو بيصلي أو لا، وأنت تعرفك أنه ارتد أو لم يرتد. يعني في حاجات كده منطقها سخيف الحقيقة، يعني مش مقبول ومرفوض بكل الطرق. وبعدين ربنا اللي حاسب واحد بيصلي أو ما بيصليش، أنت مالك؟ يعني أنت كإنسان مالك؟ لو كل واحد يصلح حاله ويفكر بس في إنه هو يعمل الصح، ملوش دعوة بالآخرين، كان كل الدنيا مشيت صح.
لكن كل هناك واحد من يقول
ينظر على الآخرين.
هناك من يقول أنك عملتي إسقاط، يعني شخصي، رأيك الشخصي على نصوص هي موجودة في الدين.
لا، هي مش موجودة في الدين، هي مش موجودة في القرآن.
نعم صحيح، يعني هم طبعا يعتمدون كذلك على أحاديث.
أنا اللي أعتمد في الدين هو القرآن فقط.
أوكي.
فقط لا غير، لأن في أحاديث عقلي يصدقها، وفي أحاديث يقول لك يعني حديث ضعيف، لأنه لما تنقل عن 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 مر مئات السنين، فعلى ما يوصل ما يوصلش الحديث مظبوط.
أوكي.
فمش كل الأحاديث ممكن تعتمد، بعض الأحاديث طبعا تعتمد، القرآن هو الشيء الوحيد الذي يعتمد، فيما عدا ذلك كل بقى كلام الأئمة اللي عقلي لا يقبلها واللي المنطق لا يقبله أنا لا أعترف به.
أوكي. يعني إحكام العقل فيما يخص الحديث والقبول
طبعا القرآن. طبعا وإحنا مش الفرق بيننا وبين الحيوانات إن إحنا بنعمل العقل، العقل بيشتغل.
تمام.
فعشان نبقى بني أدمين صح لازم عقلنا يشتغل صح.
تمام تمام. من يعني أنا أجد أن من المفارقات العجيبة وربما الغريبة أيضا أن نفس الأشخاص الذين يدافعون عن قوانين ازدراء الأديان يدافعون عن هذه الأمور التي ذكرت الآن أنها ليست من الإسلام أو أنها يجب إحكام العقل فيها، هم أنفسهم ينكرون ما يدافعون عنه من نصوص في نقاشهم مع غير المسلمين. يعني عندما يكون الكلام من يعني وكأن المهم في عندهم هو من قائل الكلام. يعني إذا تكلم الشيخ مثلا بأمور يندلها الجبين فهم لا يطالبون لا يتهموه بازدراء الأديان أو يطالبون برأسه لأنه ينتمي إليهم. هذا التركيز، يعني هل هذا التركيز الغريب على المتكلم بدل مضمون الكلام هل هو نوع من الانحياز المرضي عند هؤلاء؟
إلى حد كبير، لأن أنا قلت لك هم عايزين يكون ليهم سلطة وعايزين يكون ليهم تواجد، ودي مهنة بالنسبة لهم، يعني تجارة الدين دي مهنة بالنسبة لهم. فهم طبعا بيؤيدوا بعض لأن هم مستفيدين، هم مستفيدين ان هم يفرضوا سطوتهم او سيطرتهم، لان ده نوع من الشغل يعني بيزنس.
انت تقصدين طبعاً الاسلام السياسي؟
طبعا طبعا اللي عايز يسيطر وعايز يبقى دي سطوه.
نعم مفهوم.
شوف الاسلام لا يسيس، الدين لا يسيس،
يجب أن يبقى مسألة شخصية بين الإنسان وما يؤمن،
مسألة شخصية جدا بين الإنسان وربه، وليس من حق أي بني آدم التدخل في هذه العلاقة الخاصة جدا بين الإنسان وربه وبين الإنسان ودينه. وبعدين مسألة الأديان، أنت مش أفضل من غيرك بدين معين أبدا، أنت اتولدت لقيت أهلك كده حسب البيئة اللي أنت اتولدت فيها والبلد اللي أنت اتولدت فيها.
صحيح.
انت ملكش يعني ملكش اختيار،
صح،
ملكش ميزه انك يعني واحد اتولد في بلد عربي مسلم فهو بيتولد مسلم، واحد اتولد مثلا في منطقه شيعة فهو شيعة او ده سنه، واحد اتولد في بلد مسيحي مثلا في اوروبا فهو مسيحي، ده اتولد لقى نفسه كاثوليكي وده أرثوذكس وده بروتستانت. التقسيمات دي انت ليس لك يد فيها وانت لم تختارها،
الاسره التي
دينك بالطبيعيه لاهلك وبلدك وبيئتك.
صحيح صحيح.
فانت ليس لاحد ان يقول ان هو مين افضل من مين لانه انت اصلا ما اخترتش.
هذه تعتبر طبعا احيانا
يقولون ان مش ممكن ربنا الخالق الاعظم انه يخلق الاديان ويفضل دين على دين. الاديان كلها دين واحد مكملين لبعض بيكملوا بعض.
يعني بالنسبه لك
لا يمكن ربنا يخلق دين وبعدين يخلق دين تاني ضده، استحاله.
يعني بالنسبه لك كل الطرق تؤدي الى روما كما نقول،
كله دين واحد مكمل لبعضه. وهتلاقي التعاليم كلها واحدة، من اول مثلا من 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 اول سيدنا موسى انه الوصايا العشر. هتلاقي الوصايا العشر دي بالمنطق وبالعقل هي دي تعليم الدين سواء في اليهودي او المسيحي او الاسلامي.
تمام.
فهي الاديان مكمله لبعضها وليست ضد بعضها ابدا ابدا، هي تكمل بعضها.
اوكي مفهوم. استاذه الهام شاهين، انت خلفيتك الدينيه طبعا اسلاميه، ونحن نعلم ان مصر فيها ملايين المسيحيين، يعني العدد تقريبا طبعا. يعني بين 6 ملايين و11 مليون مسيحي. يوجد كذلك ملايين المسيحيين في الدول الناطقة بالعربية عموما وفي العالم، كثير منهم من المعجبين والمتابعين لك. عندي سؤالين. أولا، ما هي علاقتك بالمسيحية والمسيحيين عموما؟ وثانيا، ما الذي قمت به أو تنوين القيام به من أجل التعايش السلمي بين المسلم والمسيحي؟
احنا متعايشين سلميا المسلم والمسيحي، يعني فيما عدا القلة القليلة اللي افكارها مغلوطة، وال يعني تواجدوا مؤخرا في حياتنا، لكن قبل كده عمرنا ما في فرق، ولا نعرف ولا نسأل ولا نهتم مين مسلم ومين مسيحي. يعني الأجندة شيء خاص، كل انسان مسألة تخصه. وأنا علاقتي جيدة جدا، أنا كل أصحابي أغلبهم من الدين المسيحي، وأنا اللي ربوني راهبات مسيحيات. يعني أنا تربيت في مدرسة اسمها نوتردام دي بيرفيتويل شكور، مدرسة راهبات سيدة المعونة الدائمة. مدرستي القائمين عليها كلهم راهبات، يعني الأم النظرة يعني الكبيرة المارس فيه دي يعني بعتبرها أمي، وكل الرهبات اللي درسوا لي، وأنا تعلمت الدين الإسلامي عندهم. يعني أنا تعلمت حتى الصلاة الإسلامية في هذه المدرسة المسيحية. واشتريت أول سجادة صلاة، وعلموني أنا أخيط الفرحة إزاي. يعني ما تعلمتش الصلاة الإسلامية في بيتنا، اتعلمتها من خلال المدرسة. فأنا بحبهم جدا جدا، وحبيت الفن من خلالهم، لأن احنا كان جوه المدرسة في دير وفي كنيسة، فمثلا حصة الموسيقى عشان في بيانو جوه الكنيسة ما نقدرش ننزله في الكلاس وقت حصة الموسيقى ونطلعه تاني، لأنه طبعا تقيل ونقله صعب. فكنا بنحضر حصة الموسيقى في جوه الكنيسة عشان البيانو. المدرسة تعزف البيانو وإحنا نغني، فتعلمت حب الفن والموسيقى والغناء. وكنا بنعمل استعراضات كده، رأس إيقاعي على أغاني بنعرضها في حفلات المدرسة. كنا بنعمل حفلة في عيد الأم وحفلة في نهاية العام الدراسي، وأنا كنت بغني فيها. وده سبب حبي للفن. يعني من هنا ليه أنا فكرت أن أنا أدرس فن، وليه فكرت أني أكون فنانة، بسبب حبي للفن من خلال مدرستي ومن خلال الكنيسة.
أوكي. هل كان تأثر بالديانة المسيحية؟
لا، ملوش دعوة حب الفن بالتأثر بالديانة المسيحية.
لأنك قمت يعني كنت في المدرسة
أن حصة الموسيقى داخل الكنيسة. أوكي. فحبيت الكنيسة اللي أنا بسمع فيها الموسيقى الجميلة وبنقول فيها الأغاني اللي أنا بحبها، فارتبط عندي الفن بالكنيسة.
صحيح صحيح. الترانيم المسيحية هي جميلة، يعني في العموم جميلة طبعا جدا.
طبعا.
أستاذة إلهام شاهين، عاشت مصر تجربة الإسلام السياسي، ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين. كيف عشت هذه المرحلة، مرحلة حكم الإخوان؟
أسوأ فترة في عمري، سنة سوداء. يعني من نص 2012 لنص 2013 لما مشوا، لما حصل 30/6. أنا كنت أول الناس يعني اللي متزعمه النزول يوم 30/6 و29/6 بالليل، كنت بلف على كل القنوات بدون دعوه، بدون ما يدعوني، بلف على القنوات وطالب الناس بالنزول يوم 30/6. وكان بالنسبه لي يعني اكون او لا اكون. السنه اللي تواجدوا فيها كان شيء الحقيقه مزري ومقرف جدا، ولقينا الناس اللي بتتطاول على الفن والفنانين والثقافه، وكان في قناه دينيه
صح
بيطلع عليها واحد شيخ بيشتم فيا، ومش انا بس، كل اهل الفن مثلا، وفي الكتاب مثلا، في الاستاذ نجيب محفوظ التطور الشديد عليه، يعني هذا الرجل الفاضل المحترم الكاتب الكبير الحاصل على جائزه نوبل اللي احنا كلنا بنتباهى بيه، كان في تطاول عليه، وعلى فنانين كتير، نور الشريف، فاروق الفيشاوي، هلا فاخر، سوسن بدر، هلا صدقي، كتير جدا جدا من الفنانين، عادل امام. فانا تصديت لده ورفعت قضيه تخصني، وضميت ليها كل الاهانات اللي توجهت لكل فنانين مصر.
هل كان هناك تضييق على
نعم؟
هل كان هناك تضييق على الفنانين والفنانات؟
طبعا، وانا عشان كنت بتكلم وقلت ان انا رفض حكم مرسي، وارفض ان التجاره بالدين، وارفض الاسلام السياسي، فبناء على كلامي ده بداوا يهاجموني، عشان ده يخليني يعني ابعد عن الكلام في السياسه او اقول راي، عشان لا اتعرض لاهانات. اي امراه هترفض يعني الخوض في عرضها والاهانات توجه ليها، فهسكت. فأنا الحقيقة ما سكتش، أنا زودت جدا جدا جدا، ويمكن ما بحبش أطلع كتير في الإعلام ولا في البرامج، ده أكتر وقت وافقت إن أنا أظهر على كل القنوات، وهاجمتهم هجوم شديد ورفعت عليهم قضايا. كان الكثير من الناس رأيهم إن لما تسكتي الموضوع يموت، يعني الكلام يهدأ والناس تنسى، لكن لما ترجع عليهم اللي معرفش هم قالوا إيه هيعرف، ان انت بترجي بناء على ايه. صحيح. فالناس هتبحث وراك. فكان في ناس كتير رايها ان انا اسكت، بس انا الحقيقه دي مش شخصيتي. قلت لهم بالعكس، انا هتكلم وهتكلم بجراه وبقوه، وهكون ضدهم جدا. ورفعت قضايا على الشيخ اللي بيتكلم، واللي كانوا بينسبوه للازهر، كانوا بيقدموه التايتل يتكتب على الشاشه انه استاذ علوم تفسير القران بجامعه الازهر. فاختصمت الأزهر في قضيتي، والأزهر أرسل للمحكمة أنه هذا الرجل لا يخصهم في شيء. فكانت فضيحته كبيرة أن هذه القناة بتزور. فهو أخذ حكم بالسجن 3 سنين، والقناة أخذت حكم بالغلق.
هذا بعد حكم بتزور. الإخوان هذا طبعا.
نعم،
حصل هذا بعد حكم الإخوان صحيح؟
لا لا لا، أثناء حكم الإخوان، لأن بعد حكم الإخوان كانت ملهاش قيمة، لكن هو اتسجن وأغلقت القناة أثناء حكم الإخوان.
أوكي.
ولم يستطيع مرسي أنه يساعدهم في أي شيء. لأن قضاء مصر قضاء عادل وقوي، و يعني الحقيقة كان ليهم دور مهم في 30/6.
هل قام فنانون وفنانات اخريات بما قمت به، ام كان هناك تهاون؟
لا، انا تصديت عنهم جميعا.
اوكي.
انا قلت واعلنت ان انا هخلي قضيتي مش تخصني بس، ولكن كل كلمه اتقالت على فنان او كاتب او مفكر انا هضمها للقضيه بتاعتي.
اوكي. لماذا في رأيك وصل الإسلام السياسي إلى الحكم؟
لأنه كان مسيطر على عقول ناس كتير. يعني الإسلام السياسي أعتقد عنده تمويل كبير، لأنه كان بيصرف على ناس، بيعمل مستوصفات يعني زي مستشفيات صغيرة لعلاجهم، بيساهم في نفقات حياتهم، يعني كان مسيطر عليهم أعتقد من الناحية الاقتصادية، وكان كمان من الناحية الفكرية، لأنه هو بيسيطر على الناس اللي هي يعني قليلة العلم وليس عندها ثقافة، فمن السهل أن يتسيطر على عقولها بأفكار مغلوطة.
يعني يقوم بدغدغة المشاعر الدينية عند البسطاء.
طبعا فكانوا متغلغلين جدا في المجتمع، وكانوا مؤثرين على ناس كتير.
أظن أن هذا الوضع هو يعني يشبه الوضع أغلب دولنا للأسف. فهذه يعني هذا التأثير على الإنسان البسيط بخطابات دينية، وهذا ما يجعل التجارب الديمقراطية في بلداننا للأسف تقود غالبا إلى نجاح الإسلام السياسي. فهل
بس أعتقد أن إحنا مصر من بعد 30/6 وأن إحنا أسقطناهم، أنهم اتكشفوا قدام العالم، يعني قدام الناس اللي كانت تثق فيهم، لأن إحنا كشفنا أفكارهم وكشفنا أخلاقهم، لأنه ما فيش دين في أبدا بيقول لك إنك تسب وتقصف، يعني بالمنطق وبالعقل مش ممكن يبقى ده دين إلهي بيقول هذه التعاليم. يعني الرسول قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، فأين هي مكارم الأخلاق؟ في أخلاقهم السيئة. فأعتقد إن إحنا كشفناهم إلى حد كبير. وبعدين الدين ما يقولكش إنك تكذب، يعني ما واحد بيكتب على الشاشة إنه أستاذ علوم تفسير القرآن بجامعة الأزهر، والأزهر يبعت للمحكمة يقول إنه ليس له دخل خالص بالأزهر، أنت كمان كذاب وأنتوا مزورين. فإحنا كشفناهم إلى حد كبير، وفي ناس كتير انصرفت عنهم لأن عرفت حقيقتهم. فأعتقد إن تجربة تواجدهم يمكن كانت مهمة عشان نكشف سلبياتهم قدام المجتمع اللي كان مؤمن بيهم وكان مصدقهم.
لكن هناك من يقول أن، وأنا ربما أتفق مع هذا الرأي، أن التجربة كانت لم تكن بالطول، يعني لم تكن طويلة لكي يستوعب الإنسان البسيط أن الإسلام السياسي ليس في صالحه، يعني كانت التجربة قصيرة، فبقي الأمل عند البعض أن كانت مؤامرة على الإسلام السياسي وأن الإسلام السياسي كان ناجح لأن التجربة كانت قصيرة.
القصيرة يعني الحقيقة أظهروا كل الموبقات اللي عندهم، يعني هم كمان يعني ما كانش عندهم ذكاء إن حتى يمثلوا علينا إنهم غير اللي إحنا شفناه، يعني غير الأشياء اللي صدرت منهم. فهم في هذه المدة القصيرة تجبروا جدا وظلموا، أساءوا للمجتمع يعني، وأساءوا لنفسهم. ده أنا أعتقد أنها كانت كافية، ولا يمكن أن احنا كنا نحتملهم أكثر من سنة، وحتى سنة ده كانت مدة كبيرة.
يعني أخرجوا كل ما عندهم في جعبتهم في هذه المدة القصيرة.
أعتقد أيوة.
أوكي. الملاحظ في دولنا أيضا هو أن شعوبنا تحولت من شعوب متسامحة تقبل الاختلاف وتحب الفن والحرية، إذا عدنا إلى فترات قديمة يعني الخمسينات والستينات والسبعينات ويعني إلى حدود التسعينات ربما، تحولت إلى شعوب تصادر حق الإنسان في التعبير، تقمع كل من يخالف فكر الجماعة، منغلقة. يعني كيف حصل ذلك في نظرك؟
لا، ده تطور أخذ سنين طويلة، يعني سنين طويلة على ما بقت في عقليات بالشكل ده. وهذه العقليات طبعا أنجبت جيل أثرت برضو بعقلها فيهم. فالمسألة محتاجة وقت فعلا، يعني إن احنا تجديد الخطاب الديني وإن نفكر بشكل مختلف، وإنه يعني نحترم فعلا أعمال العقل ولا نأخذ كده مسلمات العقل والمنطق يرفضها. دي مسألة بقى، ده دور للتنويريين والمثقفين والمسؤولين عن البلد، طبعا مطلوب وهو دور صعب ومهم يتوجد، مهم جدا، وهيتاخد المسألة شوية وقت، لكن أنا متفائلة إنه النتيجة هتبقى إن الناس تفهم صح وإن العقول تتنور صح. ده دور بقى يعني دور الفن ودور الثقافة ودور الدولة، حتى لو هنتعب وهناخد شوية وقت بس إن شاء الله القادم يبقى خير.
نأمل ذلك. لكن أنت عشت التجربتين، يعني عشت تجربة مصر المنفتحة وتجربة مصر المنغلقة، ما الذي تغير؟ يعني لماذا تحولنا إلى هذا الانغلاق؟ أنا أتذكر مثلا في السبعينات والثمانينات كان انفتاح كبير، يعني حتى في مجال الفني لم يكن طبعا. أما الآن أصبح وكأن المجتمع أصبح محافظ بدرجة جنونية، يعني أصبح هناك انغلاق كبير جدا واعتراض على كل مظاهر الانفتاح.
ما زي ما قلت لحضرتك ده نتاج سنين طويلة، يعني هؤلاء المتأسلمين قدروا يأثروا فعلا في أفكار الناس وتدخلوا في حياتهم جدا وحطوا أفكار مغلوطة. والمسألة ده دورنا، يعني أنا وإنت وغيرنا من التنويريين علينا أن احنا نتكلم وما نخافش وما نستسلمش وما نقولش خلاص هي الناس أصبحت كده أو بتفكر كده. وهو ده طبعا مش كل الناس، هو جزء من الناس اللي هم منعزلين إلى حد ما، يعني بعيدين عن الثقافة وعن الاطلاع والقراءة والانفتاح على العالم، وحتى في التعليم هم برضو يعني ضعاف في التعليم. لكن اللي بيتعلم كويس وبيشوف الدنيا صح وبينفتح على العالم أعتقد أن عقله بيبقى مختلف. يعني
ربما كذلك هناك تأثير القنوات الفضائية والتأثير البترودولار القادم من الخليج كذلك أثر على عقليات الناس في دولنا.
والله هو أثر في فترة، لكن أنا شايفة دلوقتي إن هو أصبح عنده انفتاح شديد، ويمكن كان يعني أكثر الدول اللي كانت متحفظة جدا السعودية، احنا شايفين النقلة اللي بقت فيها. نعم. السعودية الآن عندها سينمات وعندها مسارح وحفلات غنائية وبتهتم جدا بالفن بالثقافة والوعي الفني، فلم يعد هذا الفكر موجود. يعني مع وجود أجيال جديدة بتطور، يعني محمد بن سلمان هو من المطورين فعلا في هذا الفكر، وتمرد على أشياء وقوانين عاشت سنين طويلة متغلغلة ما كناش متصورين إنها ممكن تتغير. النظرة للمرأة وإن المرأة ممكن تقود سيارتها وإنها ممكن تنزل وتشتغل ولها الحرية إنها تكون محجبة أو منقبة أو لأ، يعني هي اللي تختار، واحترام للفن وللغناء والموسيقى والسينما والمسرح. لا، كل ده تطور كبير.
صحيح، بقي فقط الرواسب.
هي الرواسب، هي مش ما فيش حاجة بتخلص كده فجأة.
صحيح صحيح،
في يوم وليلة ولا في شهر ولا في سنة. يعني في طبعا رواسب، لكن بعد هذا التطور اللي أنا شايفاه لا، في انفتاح. يعني احنا نشوف الامارات والتقدم اللي هي فيه والحريه اللي بنشوفها في الامارات، في كل الجنسيات موجوده وكل الاديان موجوده، والناس بتلبس بحريه وبتتحرك بحريه وبتمارس حياتها بكل انواع الحريه. ف يعني الافكار بتتغير والناس بتتغير، وحتى لو الأمور أخذت وقت لكن النتائج أنا شايفة أنها نتائج إيجابية.
جميل جميل. تكلمت عن دور الفنان ودور الفنانات عموما في المجتمع. يحضرني دور الفنان في أمريكا مثلا، فله تأثير كبير، يحاول السياسي دائما استقطاب فنانين لدعم حملاته الانتخابية وأشياء أخرى، فالفنان أصبح أحيانا تأثيره أعظم من السياسي، يستطيع أن يؤثر على الرأي العام، أن يحدث تغيير حقيقي في الواقع. ما هو دور الفنان في دولنا، يعني في كمؤثر في المجتمع. أنا يحضرني دور فاتن حمامة في فيلم أريد حلا، كان له تأثير كبير.
الوصول للناس عن طريق المشاعر أقوى، يعني مخاطبة المشاعر هو أقوى من مخاطبة العقل. يعني ممكن نقرأ مقالة تخاطب العقل، أو نسمع خطبة لسياسي تخاطب العقل، أما الفنان هيقدم دور هيقنعني بالفكرة اللي عايز يقدمها من خلال المشاعر، هيأثر في مشاعري، والمشاعر هي الأقوى. فبشوف أنه من هنا يعني الفنان بيبقى ليه دور أقوى وأسرع وأعمق في التأثير على المتلقي.
هل تجدين أن هناك تقصير في دولنا في هذا المجال من الفنان، أنه فقط يؤدي دوره كفنان لكن لا
يعني
يؤدي دوره؟
كثير من الفنانين بيبقى رأيهم أنه يعني لا نقتحم أي عالم سياسة أو أراء سياسية عشان ما يختاروش الناس، لأن أكيد هيكون في ناس معاهم وناس ضدهم. ففي ناس بتكون محايدة عشان عايزة تكسب كل البشر. أنا الحقيقة ضد الفكرة دي تماما. مفيش إنسان هيجمع عليه كل البشر، ده حتى الرسل والأنبياء لم يجتمع عليها كل البشر. فأنا أرفض، أنا ده رأيي أنا الشخصي. لكن أنا أسمع أراء كتير من الفنانين بيفضلوا أن هم لا يتكلموا لا في السياسة ولا في الدين ولا في أي مشاكل شائكة موجودة في المجتمع، وأنه عشان ما يخسرش حد، وأنه عشان يكسب كل الناس، دي وجهة نظرهم.
صحيح.
لا أنا برفضها طبعا.
يتعامل مع القضية بطريقة براغماتية.
محايد.
جيد. هناك يعني أفلام لك فيها إشارات تنويرية قوية، هناك كذلك أفلام من إنتاجك مثل فيلم للستات فقط. هل تحاولين اختيار أدوار ذات بعد تنويري أو إنتاج أفلام ذات بعد تنويري؟
ده أكيد، وخصوصا في إنتاجي. طبعا يعني طبعا دي خدت بعد فترة من الخبرة في مجالي ومن النضج في شخصيتي، يعني على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني. أصبح يعني لازم أبحث كويس عن الهدف والرسالة من أي عمل فني أنا بقدمه، وإزاي ممكن يخدم المجتمع، وإزاي ممكن يأثر في الناس، وإزاي ممكن يغير من أفكارهم. يعني زي ما حضرتك قلت، فيلم يوم للستات هو فيلم بيقول إن الحرية، حرية المرأة وحرية الجسد، لأنه إحنا يوم للستات ده في حمام سباحة، فحرية الجسد داخل المية يعني هو مسألة رمزية. إن الحرية بتؤثر جدا في آرائنا وفي مشاعرنا وفي إقبالنا على الحياة. وبنشوف إن الحب كمان ده نوع من الحرية، يعني العلاقات الإنسانية وعلاقة الرجل بالمرأة دي مهمة جدا، وإن الحب ممكن يغير حياتنا، وإن الجماليات اللي هي الحرية دي من جماليات الحياة، إنك تعيش في المية والهواء وفي الأماكن المفتوحة مش العلب المغلقة، وتحس بالحرية والتحرر الداخلي، هو ده اللي بيخليك تعيش إنسان سوي. يعني والفيلم فيه فلسفة كتيرة، ويعني لا بد أن يقرأ ما بين السطور. صحيح. بالنسبة صحيح. لكل شخصية في الفيلم. فأنا ببقى حريصة جدا جدا على أن فعلا لما بقدم فن يبقى ليه رسالة هادفة وممكن يغير في مشاعر وأفكار الناس.
نعم. أنا أنصح بمشاهدة هذا الفيلم لأنه فعلا فيه رسالات قوية تنويرية، خاصة فيما يخص المرأة. بالنسبة لل يعني سؤال عن العالم الفن، هو طبعا عالم مرتبط ببزنس، يعني هو تجارة، ومن ينتج أفلام أو يقوم بتأدية أدوار في أفلام فيفكر كذلك في هذا يعني في الجانب المادي. بالنسبة لك أنت خصوصاً إذا أنتجتي أفلاماً، هل تهمك الرسالة أم يهمك الجانب المادي؟
شوف، المزبوط إن إحنا نقول إن السينما فن وصناعة وتجارة. التجارة تيجي في المرتبة الثالثة. الفن أولاً، الفكر اللي بيقدمه. الصناعة هي التكنولوجي وكيفية يعني صناعة الفيلم. والتجارة تيجي في المرتبة الثالثة، لأنه ما لازم أكسب عشان أستمر. أنا الحقيقة خسرت في كل الأفلام اللي أنا قدمتها، وأنا مش عقلية تجارية ولا عقلية حسابية، ومسألة التسويق كانت بالنسبة لي صعبة جدا، واتسرقت جامد قوي وخسرت كل فلوسي اللي أنا عملتها من التمثيل واللي تعبت فيها سنين عمري الطويلة، خسرتها في الإنتاج. بس أنا مش زعلانة، يعني أنا عملت حاجة بحبها، وأنا فلوسي دي عملتها من الفن وراحت للفن، وراحت لفن أنا بشوف إنه هو قيمة. يعني فأنا الحقيقة يعني كتير من الزملاء والعاملين في الوسط الفني قالوا لي أنت ما تنتجيش، لأنه العنصر الثالث اللي هو التجارة مش موجود عندك خالص. ده حقيقي، ما بعرفش فيه، ما عنديش طول البال عليه، إنه التسويق والعلاقات والمقابلات والناس. لا، أنا بقدم العمل وخلاص، يعني ويتعرف في السينما وامشي. يعني ما اهتمش أبدا بالجانب التجاري، ما بعرفش الحقيقة، لا أجيده.
لكن لماذا اخترت الإنتاج؟ هل اخترت الإنتاج لكي يكون عندك حرية أكبر في تقديم الرسالة؟
الأفلام اللي كنت بشوف إن المنتجين لا يقدموا عليها لأنها أفلام غير تجارية، لكن أفلام هادفة ولها تأثيرها فعلا في المجتمع، في عقول وأفكار الناس ومشاعرهم، قررت أن أنا أنتجها. ويعني كنت واخدها أنه السينما ادتني أشياء كتير جميلة في حياتي، فأنا برد لها الجميل، يعني عايزة أقدم لها أنا كمان هدية. فكان الإنتاج بالنسبة لي هو هديتي للسينما.
رائع، جميل. أنا أعرف أن وقتك قصير أستاذ إلهام شاهين، ما هي الأعمال التي سنرى قريبا لإلهام شاهين؟
بحضر حاليا لفيلم اسمه بنات صبرة، وأنا بشوف أنه فيلم برضو فيه أفكار مهمة جدا جدا، لأن هو بيحارب وبشدة كل العنف اللي بيقع على المرأة من وهي طفلة، واللي بيكون ضد القوانين، يعني يمارسوا أشياء ضد القوانين لأذى أجيال، يعني زي الختان اللي هو مجرم في القانون لكن لازال بيمارس في المجتمعات الجهلة. وفي ناس بيفكروا إن هو دي يعني أوامر دينية وهي ليس لها علاقة خالص بالدين تماما. مثلا احنا في الفيلم ضد زواج القاصرات، واللي بيجرمه القانون ايضا ان البنت تتجوز تحت سن 18، لكن لازال ده بيتوجد وبيسننوا البنت بحاجة غلط. واحيانا يعني بتتجوز، الجواز ده لا يوثق لانه سنها غير قانوني، فتصبح كأنها ام لأولاد سفاح، فبتعرضوا لمشاكل كبيرة جدا. فهذا الفيلم أنا بقول يعني نقوص كده بدقه، إن ده خطر، وإن لازم تحترموا القانون، وإن الدولة لما بتعمل قانون لحمايتكو مش لأنه شيء ضدكو، إنه ممنوع الختان، ممنوع زواج القاصرات، ممنوع الأفكار المغلوطة اللي تقالب أحيانا باسم الدين والدين بريء منها.
هل تستبشرين خيرا بمستقبل دون قوانين ازدراء أديان في دولنا؟
أنا أسفة، أقول سؤال تاني.
هل تستبشرين بمستقبل، يعني هل ترين أن المستقبل سيكون فيه سيكون في دولنا سننتهي من قوانين ازدراء الأديان في دولنا؟
أعتقد ده كل الأمة دي لازم تتغير. طبعا طبعا، كل واحد حر في جينه وفي علاقته بربه، ربنا بس اللي حاسب وليس البشر.
شكرا أستاذ إلهام شاهين على وقتك ورحابة صدرك، ومزيد من التوفيق وحظ سعيد في كل أعمال.
مرسي جدا جدا، أنا بشكر حضرتك، ألف شكر.
شكرا لك، مع السلامة. تحياتي. شكرا لكل من تابع الحوار، ونلتقي قريبا في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي.